العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة. لقد كان العثمانيون دائما يقفون بجانب المظلوم، وحملوا للبلدان التي فتحوها الإنسانية وأجمل الخدمات، حتى النصارى الذين كانوا يعيشون في البلدان التي فتحها العثمانيون لم يكن بينهم عريان أو جائع. وعمل العثمانيون على حماية الأرامل وضمنوا لهم المأكل والمشرب والمأوى. لقد اجتمعت همم السلاطين العثمانيين على فكرة نظام العالم، وجعلوا وجود الدولة مستقرا على فكرة الحكم على العالم بالأسس الإنسانية والإسلامية. وهذا التعبير الذي عبر فيه نوتراس المسيحي البيزنطي النبيل عن عهد الفاتح قبل فتح إسطنبول من أجمل الأمثلة على عدالة الإسلام وسماحته الحقيقية. لقد قال: لأن أرى العمامة التركية في إسطنبول خير لي من أن أرى قبعة الكاردينال. لكم نحن محتاجون في تلك الأيام إلى هذا السمو وهذه المثالية وهذه الأخلاق وهذا الحب الذي يدل على عمق الإيمان. وما أحوجنا اليوم إلى هذا العشق والأخلاق الفاضلة وإلى هذه الهمة العالية التي أخرجت سلطانا مثل ياوز وجعلته يقول أمام قول معلمه حسن جان: لقد حان وقت الكينونة مع الله، وهو على فراش الموت: يا مولانا يا مولانا، ومع من كنت تظنني حتى الآن؟ يجب علينا أن نفكر: ما الذي أخرج السلطان العظيم، السلطان القانوني الذي حكم لمدة نصف قرن إلى الجهاد وهو شيخ هرم مريض؟ وأن نفكر في حال السلطان عبد الحميد الأول الذي لم يتحمل خبر خروج قلعة أوزي من يد الدولة العثمانية وتوفي حسبه. فما أشد هذه الحرارة الإيمانية التي ملأت قلبه بالألم والآهات وتسببت في موته وهو يقول: تمزق أبناؤنا الجنود والأهالي المعصومون. يجب تحليل الشخصيات والوقائع بشكل سليم كي نتمكن من الشعور عن قرب بتلك الحقائق، وحتى يمكن الإحساس بالمعاناة والعيش بالمشاعر التاريخية والتعرف على الإقليم المعنوي الذي أعطاهم ذلك الوجود. فلا بد أن نقرأ ونكتب الكتب في هذا الشأن لكي نجعل كل ذكريات أجدادنا حية في القلوب، ونجعل الحماس المعنوي وخاصة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم متجددا دائما. ولهذا سعينا في هذا الكتاب إلى إظهار البطولات والخدمات الممتلئة بالمحبة والشفقة والرحمة التي قام بها الكثير من رجال القلب والوقف الذين كانوا نموذجا للمحبة وشرفا للتاريخ وأسطورة للإنسانية، كما سعينا لإظهار أفعالهم ونصائحهم التي وجهت المجتمع وسيرة حياتهم التي تركوها لنا كذكرى عزيزة والتي تحمل الكثير من العبر والحكم. وبينما كنا نعد الطبعة الثانية من هذا الكتاب بمناسبة الذكرى 700 عام لتأسيس الدولة العثمانية، شعرنا بضرورة إضافة العديد من أرباب العلم والعرفان والفن الذين زينوا عهودهم، بالإضافة إلى الشخصيات المتميزة من آل عثمان، وذكرناهم في قسمين رئيسيين. ولهذا فإنكم ستجدون بين سطور هذا الكتاب بعض السمات الممتازة للسلاطين الذين حكموا تلك الإمبراطورية العالمية ورجال الدولة والعلماء والأولياء الذين قاموا بتوجيههم، كما ستشاهدون عالمهم القلبي الذي يعرض علينا شخصياتهم النموذجية. وهؤلاء الرجال العظام قد أظهروا للعالم كله أن الأمة التركية كما أنها احتلت القمة في تأسيس الدولة من الناحية العسكرية كانت أيضا صاحبة مكانة متميزة في العلم والفن والخط والأخلاق والعرفان، وقدموا في أجمل صورة تلك الخصائص المادية والمعنوية التي جعلتهم أمة سجلت الملاحم في كل ساحة من الساحات. لقد استلهمت الدولة العثمانية وخاصة في القرون الثلاثة الأولى لها الصدق والإيمان من الخليفة أبي بكر، والشجاعة والعدالة من الخليفة عمر، والحياء والحب والوجد من الخليفة عثمان، والعلم والعرفان والإقدام من الخليفة علي رضي الله عنهم أجمعين. لقد كانوا بمثابة المصباح الذي أضاء طريق إعلاء كلمة الله التي أحاطت بالعالم أجمع. ولم تأتي أمة في التاريخ بسلسلة من السلاطين العالميين من الدهاة يلي بعضهم بعضا لمدة 3 قرون متواصلة، ولم تؤسس دولة في التاريخ قط كانت شعلة للإنسانية والحق والحقوق، وكانت أطول عمرا مثل الدولة العثمانية. ويكفي أن نذكر بأن الدولة التي أسسها عثمان الغازي قد استمرت 623 عاما كشاهد على تلك الحقيقة. لقد نمت تلك النواة الصغيرة لتلك الدولة المشرفة 400 فارس حتى أصبحت شجرة صنوبر ضخمة، وأصبحت فروعها تظلل القارات 3، وعاشت 600 سنة بعزة وشرف، ثم خلفت بعدها مجموعة من الدويلات اليتيمة، وتسترت في ضريح مشرف في المقبرة المسماة بالتاريخ، ووظيفتها الآن هي أن نكون خداما لهذا الضريح كما ينبغي. إننا لسنا مؤرخين، ولهذا فقد سعينا إلى تناول الشخصيات المتميزة في تاريخنا الديني والقومي، وإظهار موقعهم المتميز في العلم والعرفان، وكذا الأرضية المعنوية التي أدت إلى رقينا الظاهري والمادي، وإظهار الأسباب والحكمة الداخلية لانهيار الدولة المحزن بدلا من كتابة تاريخ مفصل. ومن المؤكد أن شخصيات الوقف التي أضفناها لهذه الدعوة المقدسة ليست عبارة عما تناولناه، وإن كان ما تناولناه من الشخصيات يقبل الزيادة، إلا أننا حددنا العدد بالمقدار الذي يكفي لحصول القناعة والفكرة الكاملة. أما إظهار المصادر في مثل تلك الأعمال فكما أنه عادة عامة، فإنه أيضا تكتيك جلب ليعطي العمل الشكل العلمي، ولكننا في هذا العمل لم نتبع هذه الأصول حتى لا ندعي العلمية، وحتى لا نضيق على القارئ بهذا الكم الكبير من المصادر، خاصة وأن هذا العمل بمثابة تجربة قلمية متواضعة لا ادعاء لها. ونرجو من القراء الأعزاء أن يسامحونا عما بدر من خطأ أو نسيان، ونأمل أن يكون هذا العمل مفيدا نافعا لأجيالنا وشبابنا الذين نتمنى أن يتربوا على الحماس الديني والقومي. وأرجو من الله أن يتقبل طلبنا هذا، ونلجأ إلى رحمته التي لا حد لها. وأتقدم بالشكر لكل من أسهم في إعداد الكتاب من إخواننا، وأخص منهم المؤرخ الذي قام بالتحليل والنقد وأعاننا بآرائه القيمة الأخ قدير مصر أوغلو، ومن طلابنا الشاب محمد علي أشمهلي الذي عمل بجد وإخلاص. وأرجو من الله العلي القدير أن تكون خدماتهم هذه صدقة جارية لهم. وبهذه الوسيلة أود أن أقول هنا إنه لا يوجد مؤلف قط ولد ومعه تلك الأحكام القيمة والعلم الذي قدمه، بل إن هناك مجموعة من المرشدين هم الذين يبثون الشكل في رأسه وفي روحه ويوجهونه إلى الحق أو الباطل. أما المحرومون من هذه الهمة فإنهم يأتون ويرحلون عن هذه الدنيا بصوت جاف غير متوازن وصدى غير مريح، وكتبهم أيضا تكون بمثابة كومة من معلومات جافة. ولهذا لا يظهر إنسان مؤثر ولا يبرز عمله دون أن تكون لديه الهمة المعنوية. فالشكر لله على أننا نشأنا في بيت مبارك يغذي قلوبنا بالنفحات المعنوية، ويوجه إدراكنا وأرواحنا إلى الحق بلطف مستثنى. مرت حياتنا منذ صغرنا تحت تأثير مصدر فياض، وما تعلمناه في تلك المدة من العلوم والآداب الإسلامية كان نابعا من ذلك المصدر المعنوي، ألا وهو والدنا المحترم موسى طوباش أفندي، الذي لم نستطع أن نخدمه حق الخدمة، فقد نقل بإيمانه وعرفانه ولطفه وظرافته ورقته الخصوصيات المعنوية التي جعلت الدولة العثمانية دولة عظيمة، فمزج قلوبنا بهذه الخصوصيات. وبهذه الوسيلة فإن عبارات الشكر له وذكر تلك الحقيقة إنما هو بمثابة وفاء الدين، وإشارة إلى المصدر الأصلي لتلك الفيوضات التي صدرت عن أقلامنا.